قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم.
ثم رد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. لا تجالسوا أهل القدر لأن مجالستهم وهم على السوء يمكن أن يجر على من يجالسهم السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عظم فائدة الجليس الصالح وعظم مضرة الجليس السوء، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن ترتاح منه أو يحليك أو تنال منه ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فمجالسة الأشرار فيها مضرة على من يجالسهم، ولهذا الابتعاد عنهم والحذر منهم فيه السلامة، والاتصال بهم إذا حصل لدعوة وتوجيه وإرشاد وجلبهم فهذا أمر مقصود حسن وشيء طيب، ولكن مجالستهم والاحتكاك وهم والسماع كلامهم، لأن هذا قد يبتلى الإنسان بأن يصيبه ما أصابهم، يعني يصيبه ما أصابهم، البلاء الذي عندهم قد ينتقل إليه منهم، ولهذا البعد عنه فيه السلامة. قال ولا تفاتحوهم، فسر بأن المفاتحة أنه لا يتحاكم إليهم وأنه لا يرجع إليهم في الحكم، لأنهم أهل انحراف وليسوا أهل استقامة. وفسر بأنهم لا يفاتحون يعني بالمناظرة والمجادلة، وإنما يعرض عنهم ولا يعني بل لا يجالسهم، لأن المجالسة قد يتبين أو يترتب عليها يعني حديث وكلام ومناظرة وأخذ ورد، وقد يكون الإنسان ليس عنده قوة التي بها يفهم الخصم، بل قد يبتلى بأن يعلق في ذهنه شيء من هذه الشبه التي ابتلي بها أولئك الذين ابتلوا بالقدر. لهذا قال لا تجالسوا على القدر ولا تفاتحوهم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد المقري.
عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد العباد الأربعة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة يكون سمعوا منه قبل الاختيار، هذا عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن المبارك.
عن سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة،
نعم
ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن دينار.
عن عطاء بن دينار ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
صدوق أخرجه البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
صدوق أخرجه البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
عن حكيم بن شريك الهذلي.
عن حكيم بن شريك الهذلي هو مجهول،
نعم،
أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن يحيى بن ميمون الحضرمي.
عن يحيى بن ميمون الحضرمي وهو
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
عن ربيعة الجرشي.
عن ربيعة الجرشي وهو
قال مختلف في صحبته، وثقه الدارقطني وغيره،
يعني وثقه الدارقطني وغيره، هو مختلف في صحبته، أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل، أحد ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الاسناد تساعي من أنزل الأسانيد وأطول الأسانيد عند أبي داود، ومعلوم أن أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات، يعني يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، هذا أعلى الأسانيد. وأما يعني مثل هذا الاسناد فهو من الأسانيد النازلة.
صحته
الحديث ضعف الألباني، ولعل بسبب هذا اللي هو شريك ابن حكيم.
حكيم بن شريك.
حكيم بن شريك. الباب.
نعم.
في كتابة كتبناها في القدر، يعني في شرح مقدمة النبي زيد القيرواني، ونريد أن نسمعها الآن.
أنا أن نقرأ الموضع ولا المقدمة؟ مقدمة الكتاب.
أقرأ المقدمة
من أولها.
نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين، وعلى من اتبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد، وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا وسنة، وكان عليها سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة، ويقبلها العقل السليم الخالي من أمراض الشبهات، وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين، ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط. وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها من الأرض وخلقهم الله من ماء مهين. فعقيدة أهل السنة والجماعة بدت وظهرت مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزول الوحي عليه من ربه تعالى، وسار عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. والعقائد الأخرى لا وجود لها في زمن النبوة، ولم يكن عليها الصحابة الكرام، بل قد ولد بعضها في زمانهم وبعضها بعد انقراض عصرهم، وهي من محدثات الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويدخر لأناس يجيئون بعد أزمانهم، فتلك العقائد لو كان شيء منها خيرا لسبق إليه الصحابة، ولكنها شر حفظهم الله منه وابتلي به من بعدهم. والحقيقة الواضحة الجلية أن الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الوحي وبين عقائد المتكلمين المبنية على آراء الرجال وعقولهم، كالفرق بين الله وخلقه، ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم، فإنه يقال فيه: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنزلة من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبين القوانين الوضعية الوضيعة التي أحدثها البشر كالفرق بين الله وخلقه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية فيما يعتقد، والحقيقة الواضحة الجلية فيما يحكم به، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اللهم اهد من ضل من المسلمين سبل السلام، وأخرجه من الظلمات إلى النور، إنك سميع مجيب. وقد ألف علماء السنة قديما وحديثا مؤلفات توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، وكان من بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته، ومقدمة رسالته على طريقة السلف مختصرة مفيدة. والجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادر في فعل المؤلفين، وهو حسن، يجعل المشتغل في فقه العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر الذي هو العقيدة على طريقة السلف، وهي مع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة المبنية على نصوص الكتاب والسنة، وهي شاهد واضح للمقولة المشهورة: إن كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. ومن أمثلة ما في هذه المقدمة من النفي المتضمن إثبات كمال لله تعالى قوله في مطلع هذه المقدمة: إن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا بخلاف النفي في كلام المتكلمين، فإنه مبني على التكلف ومتصف بالغموض، ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفية قول مؤلفها: ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ. ناقصة همزة ولا
متجزئ.
إيه ناقصة همزة.
متجزئ.
إيه.
بدون همزة.
بدون همزة.
إيه هذا.
ولا متجزئ ولا متركب.
ولا الدنيا.
ولا الدنيا. زاي عليها شده بس.
لكن فيها.
لا.
خلاص متجزئ. متجزئ.
ولا متجزئ ولا متركب ولا متناهي. وهذه المنفيات لم يأتي بالنص عليها كتاب ولا سنة، والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل عليه دليل من الوحي، واعتقاد أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. ومثل هذه السلوب لا يفهمها العوام ولا تطابق الفطرة التي هم عليها، وهي من تكلف المتكلمين، وفيها غموض وتلبيس. يتضح ذلك بالإشارة إلى واحد منها وهو نفي الجسم، فإنه يحتمل أن يراد به ذات مشابهة للمخلوقات، وعلى هذا الاحتمال يرد اللفظ والمعنى جميعا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أريد به ذات قائمة بنفسها مباينة للمخلوقات متصفة بصفات الكمال، فإن هذا المعنى حق ولا يجوز نفيه عن الله، وإنما يرد هذا اللفظ لاشتماله على معنى حق ومعنى باطل. وسيأتي في كلام المقريزي قوله عن الصحابة: فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. وسيأتي أيضا في كلام أبي المظفر السمعاني قوله في بيان فساد طريقة المتكلمين: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين.
لا أمر الرسول يعني.
وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه. ثم لم يدعو إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه. فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق، فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض. وقول أبي المظفر السمعاني هذا أورده الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح قول البخاري: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونقل فيه عن الحسن البصري قال: لو كان ما يقوله الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجعد بن درهم هو مؤسس مذهب الجهمية، ونسب الجهمية إلى جهم بن صفوان لأنه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره. وأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأيت أن أشرح هذه المقدمة شرحا يزيد في جلائها ووضوحها ويفصل المعاني التي اشتملت عليها، ورأيت أن أمهد لهذا الشرح بذكر 10 فوائد في عقيدة السلف. وقد نظم الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 85 بعد الألف مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني نظما بديعا سلسا، رأيت من المناسب إثباته مع نص المقدمة قبل البدء بالشرح. وقد سميت هذا الشرح قطف الجني الداني.
قطف الجنى الداني
شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
وجنى الجنتين دان.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يوفق المسلمين للفقه في دينهم والسير على ما كان عليه سلفهم في العقيدة والعمل، وأن يوفقني للسلامة من الزلل، ويمنحني الصدق في القول والإخلاص في العمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني. قول ابن أبي زيد: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. خالقا لكل شيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. شرح: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، أحد أصول الإيمان الستة المبنية في المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر، عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه، وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا: جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسور وعجزه، كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة. والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث التاسع عشر من 40 النووية. ثالثا: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم 7. الثانية كتابة كل شيء ما هو كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال: والله خلقكم وما تعملون. رابعا ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عام 41 للهجرة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. خامسا قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. جاء في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، رواه مسلم، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة، ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله، ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول. قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سادسا من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل في الباب 29 منه. تابعا، ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي نسخت جميع الشرائع قبلها وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة. وانظر شفاء العليل لابن القيم في الأبواب 2، 4، 5، و6، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء وهو مقدر، وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره، وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة: إن المقتول قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالقتل، وهكذا. ثامنا، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى مرتين. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب 3 للكلام على هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث: أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني من فهمه واستنباطه، فقال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم. فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. أي أتلومني على مصيبة أجرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر الذات من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، فحسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك. فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقال: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. تاسعا، قوله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. الظاهر أن في قوله خالقا لكل شيء إلا هو سقطا يدل عليه ما قبله، تقديره: وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. وفي هذه الجمل كلها رد على القدرية الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله لم يقدرها عليهم، فإن مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، والله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: والله خلقكم وما تعملون. ويقابل نفاة القدر فرقة ضالة هم الجبرية، الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. ومرادهم بحصول حدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قام به. وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا لعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين: إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا
ولا يعاقب
العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له، يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. قوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هداية كل مهتد وضلال كل ضال، كل ذلك حصل بمشيئة الله وإرادته، والعباد قد بين الله لهم طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة الله وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله: والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله: ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، أظهر المفعول لإرادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد مذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر. فقال: ولما تناظر أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي، قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار. وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. وجاء عربي إلى عمرو بن عبيد وقال ادعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. فقال الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد.
انتهى ما يتعلق بهذا؟
ما يتعلق بهذا.
هذا هو الذي كتبناه عن القدر في شرح رسالة مقدمة رسالة ابن أبي جيزة طهراني، وقد سبق كما أشرت إلى شيء من ذلك عندما يتعلق ببحث علم الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في ذراري المشركين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ذراري المشركين. الذراري الذرية والنسل، والمقصود يعني حكمهم، هل حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة. أما حكمهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم، ولهذا يتوارثون، يتوارث بينهم ويدفنون في مقابرهم، فهم في حكم الدنيا في حكم آبائهم. وأما في الآخرة فقد اختلف فيهم على أقوال عديدة، أظهرها أنه كما قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد قيل في معنى الحديث أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء هذا الامتحان يتبين أنهم من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. ولهذا كان الجواب الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا في يوم القيامة فإن النتيجة أو تكون المصير تبع لنتيجة ذلك الامتحان، فيسدد من يسدد ويخلل من يخلل كما لو كان الأمر حاصل في الدنيا. وهذا هو أظهر ما قيل في مسألة ذرائر المشركين بالنسبة للآخرة. فهذا القول يعني رجح يعني جماعة من العلم منهم القيم في تهذيب السنن، وابن كثير في تفسيره، وشيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عن تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد قيل فيهم أنهم يكونون في الجنة، وقيل أنهم يكونون في النار، وقيل أقوال أخرى، ولكن هذا هو أظهرها. وابن القيم ظهر ذكر في تهذيب السنن 8 أقوال، وثامنها هذا القول الذي هو أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأنهم يصيرون إلى ما ينتهي إليه ذلك الامتحان. وقال أنه جاء في ذلك الحديث يشد بعضها بعضا، وهي أنهم يمتحنون يوم القيامة. والذين قالوا بعدم الامتحان قالوا أن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف، قالوا وهذا لا ينافي كونه يعني يمتحنون يوم القيامة، ويتبين من يتبين من السعادة والشقاوة لا ينافي أن تكون دار جزاء، فإنه يحصل هذا التكليف كما جاء ما يدل عليه، وتكون النتيجة طبقا لنتيجة هذا الامتحان، وهذا لا ينافي كونها دار تكليف. وعلى هذا فالقول الصحيح فيه أنه أن الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الشيء الذي يعملونه إذا امتحنوا. المعاملين لو عاشوا، الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. ومعلوم أن هذا مما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، الله تعالى يعلمه، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، مثل ما جاء في قصة الغلام الذي قتله الخبر، قال لا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني فالله تعالى يعني يعلم ذلك الذي يحصل منه لو عاش. وجاء في القرآن فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمر ابن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حاء، وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المزحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
وهذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بذراري المسلمين وذراري الكفار، وفي كل منهما يقول رسول الله الله أعلم بما كانوا عاملين. ومعلوم أنه في الدنيا الحكم واحد، حكم أولاد الكفار تبع للكفار يتوارثون ويدفنون في مقابرهم، وأولاد المسلمين يصلى عليهم ويدعى لهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويحصل التوارث بينهم، وهم في الدنيا الكفار أولاد الكفار تابعين لآبائهم الكفار، وأولاد المسلمين تابعين لآبائهم المسلمين تجري عليهم أحكامهم. وأما بالنسبة للآخرة فقد عرفنا الكلام فيما يتعلق بالمشركين، وأما بالنسبة لأولاد المسلمين فالمشهور عند أهل السنة أنهم في الجنة، ولهذا يعني جاء يعني ما يدل على أنهم يشفعون وأنهم أفراد يشفعون لمن سبقوه ولمن لآبائهم وأمهاتهم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على عدم الجزم بذلك، وحديث عائشة الذي سيأتي، وقال إن الله خلق الجنة هالا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، عندما قالت عن طفل مات وصلي عليه وقال طوبى له لا يعمل شرا ولم يدري به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. وهذا قال في جماعة من العلم مقصود من ذلك أنه لا يجزم وأنه لا يقطع لأحد بجنة أو نار، وإنما كما يقال في حق المؤمنين وأنه لا يقطع لهم بجنة، ولكن يرجى لهم الجنة ويرجى لكم، لكن لا يقطع لأحد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة.
قوله هنا هم من آبائهم،
هم من آبائهم يعني أنهم تبع لهم، وأما في الدنيا فالأمر واضح في ذلك ما في إشكال، وأما في الآخرة فأولاد الكفار كما علمنا يمتحنون، وأولاد المسلمين أنهم تبع لهم وأنهم يعني يكونون كما هو مشهور عند أهل السنة في الجنة، ولكن لا يقطع لأحد بعينه بأن يقال هذا في الجنة وفلان في الجنة من غير أن يكون هناك نص معين يدل على تعيين ذلك الشخص وأنه من أهل الجنة.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة،
خرج أبو داود النسائي.
ثقة خرج أبو داود النسائي.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد هو صديق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال حا وحدثنا موسى بن مروان الرقي.
موسى بن مروان الرقي هو
مقبول خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
مقبول خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وكثير بن عبيد المزحجي.
وكثير بن عبيد المزحجي وهو ثقة،
خرج أبو داود والنسائي وابن
ماجه. خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن حرب.
محمد بن حرب الحفصي الأبرش وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
المعنى عن محمد بن زياد.
محمد بن زياد وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن أبي قيس.
عن عبد الله بن أبي قيس وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ يذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح في صحيح الجامع الصغير أطفال المشركين خدموا أهل الجنة.
ما أدري وين صح هذه؟
في صحيح الجامع.
ما أدري، لكن هذا يعني هذا إذا كان ثبت فيمكن أن يكون مع الحديث الذي مر أو الذي أشرت إليه أنه الله أعلم إذا كانوا عاملين أنهم يمتحنون، يعني إذا كانوا من أهل الجنة أو إذا كانوا في الجنة.
يقول هنا آخر، يقول ورد في الأثر أن أبناء المسلمين عن يمين إبراهيم في الجنة وذراري المشركين على يساره، والحديث صح حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة ولم يتكلم عليه بشيء، والحديث رواه الطبراني في الكبير.
لا أدري عن الحديث، ولكن الحديث الذي أشرت إليه والذي ذكرته الذي فيه تكرر قول صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين أنه يعني يكون نتيجة تبعا لنتيجة الامتحان، فمن تجاوز ذلك الامتحان ووفق للجواب فإنه يكون من الجنة، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون من النار. والذي ذكرت أنه رجح ابن كثير وابن قيم، وذكره شيخنا محمد عيسى الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة الإسراء عند قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يجري به، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم.
وهذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه، وأن المقصود من ذلك أن لا يقطع لأحد بعينه، لا يقطع لأحد بعينه. ما.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن يحيى،
عن طلحة بن يحيى الثيمي وهو
صدوق يخطئ،
صدوق يخطئ أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن عائشة بنت طلحة،
عائشة بنت طلحة وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة أم المؤمنين،
عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
ثمر أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. قوله يولد على الفطرة يعني على الإسلام، الجمهور على السنة على أن يقصد بفطرة الإسلام وأنه على الحق، وأن الكفر طارئ، لأن الكفار هم الذين يسعون في نقل أبنائهم من الفطرة التي فطرهم الله عليها إلى ما يرادها وما يخالفها وهو غير الإسلام. لهذا قال فأبواه يهودانه ونصرانه يعني يعلمونه اليهودية والنصرانية وينقلانه من الفطرة التي هو عليها إلى دين اليهود ودين النصارى إلى النصرانية وإلى اليهودية. ومما يدل على أن المقصود بذلك أن الإسلام وأنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي هو حديث قدسي قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين يعني صرفتهم، والشياطين مثل اليهود النصارى الذين يصرفون أولادهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا المقصود بالفطرة هو الإسلام، وأن الناس خلقوا لا يعرفون إلا الإسلام، وأنهم لو عاشوا لما صار عندهم إلا هذا، ولكنهم إذا حرفوا وصرفوا عن هذا الذي فطرهم الله عليه يحصل تحولهم من الحق إلى الباطل ومن الإسلام إلى الكفر. ثم قال كما تنتج، كما تناتج،
نعم كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء،
كما تناتج الإبل من بهيمة يعني جمعاء، يعني أنها سليمة مجتمعة الخلق ليس فيها عيوب ثم الناس بعد ذلك يحصل منهم يعني الإضرار بها وقطع إذنها أو يعني عمل يعني شيء فيها، فيكون نقلوها من الحالة التي الله سبحانه وتعالى خلقها عليها وهي السلامة وتمام الخلق إلى هيئة أخرى وإلى حالة أخرى. وكذلك الذين خلقهم الله حنفاء على الإسلام وفطرهم الله على الإسلام يخرجون عنه بفعل آبائهم وأمهاتهم والذين يضلونهم ويصرفونهم عن الحق الذي هو عليه. فهذا فيه توضيح لبيان أن 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 الذي على الفطرة يعني على سلامة وعلى استقامة، وأن الحيوان الذي يولد وينشأ يعني يكون على استقامة حتى يكون من أهله أنهم يحدثون فيه ما يحدثون من العيوب. ثم إنه إيش قال؟
قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله
نعم يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير، يعني قبل أن يصرف ويحرص، يعني قال أبوه هو جانه من نصران، فإذا كان مثلا من أولاد المشركين ولكن مات وهو صغير ما هودوه ولا نصروه وما نقلوه من الشيء الذي هو عليه الفطرة إلى دين آخر من أديان أهل الكفر، قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا مثل الجواب الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكون الانقسام.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
عن أبي الزناد هو عبد الله بن زكوان وهو لقبه وكنيته أبو عبد الرحمن المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالك قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك احتج عليهم بآخره، قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
قال ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن أهل الأهواء يعني هم القدرية يحتجون علينا بهذا الحديث ويقولون أن الإنسان يعني طبع يعني على أو أن كل مولود يعني يولد على الفطرة وأن أبواه يهوجانه وينصرانه، يعني معناه أن الشر يعني أنه يوجده آباؤه وأنهم هم الذين يعني ينقلونه من طور إلى طور ومن حال إلى حال، فإذا هم الذين يوجدون ذلك وهم الذين يخلقون هذه الأفعال وهم الذين يحولونه من حال إلى حال. فقال احتج عليهم بآخره، حيث قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين أي الذي قدره الله عز وجل بأنه سيحصل منهم إذا حصل لهم الامتحان.
قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع
قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع الحارث المسكين ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن يوسف بن عمرو
عن
يوسف بن
عمرو وهو
صدوق أخرجه أبو داود النسائي عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن مالك
مرة ذكره
استخدام أبي داود هذه الصيغة
هو الحارث المسكين يعني كما هو معلوم حتى في سنن النسائي يعني كثيرا ما يقول قرئ عليه وأنا أسمع ومعلوم أن حدثنا هي في الغالب يتابعها لما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا لما قرئ على الشيخ وهو يسمع، ويعبر عنه أيضا بهذه العبارة التي قرئ عليه وأنا أسمع التي هي واضحة في المقصود وأنه عرض عليه وأن القارئ غيره ليس هو القارئ ليس هو، ولو كان هو يقرأ أيضا يقال أخبرني لو كان هو نفسه الذي يقرأ، وهذا فيه أنه غيره يقرأ وأنه يسمع، وهذا من طرق التحمل وهو من طرق التحمل. فأبو داود يعني أخبر بالذي قد حصل وأن هذا حصل من الذي يقرأ على الحاضر المسكين وهو يسمع, وتحمل كما تحمل الحاضرون الذين يسمعون والقارئ وغيرهم.
لكن النسائي إذا استخدم هذه الصيغة مع الحالة المسكين,
نعم قيل أن فيه وحشة حصلت بينهم وأنه كان منعه من حضور مجلسه وأنه كان يختبئ ويسمع ويقول قرئ عليه وأنا أسمع حتى يكون صادقا ما يقول أخبرني, مع أنه ما أراد إخباره ولكنه يأتي بعبارة هو صادق فيها. وأبو داود ما نعلم أنه جرى بينه وبين الحاج المسكين شيء, ولكن يعني استعمل هذه العبارة.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة, قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم, قالوا بلى.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن حماد بن سلمة وهو أن المقصود بالفطرة الذي أخذه الله عليهم, ولا تنافي بين هذا وهذا, يعني أخذ عليهم العهد يعني وخلقهم الله عز وجل محصورين على التوحيد, ويحصل صرفهم عن ذلك بفعل الآباء والأمهات الذين يهودونهم وينصرونهم.
قال حدثنا الحسن بن علي,
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة للنسائي.
عن حجاج بن المنهال,
حجاج بن المنهال وهو ثقة
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن سلمة,
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار, الوائدة والموؤودة في النار. فالوائدة الأمر فيها واضح لأنها كافرة وقتلت ابنتها وهي يعني على دينها وعلى وهي تابعة لها في أحكام الدنيا. وقوله أن الموؤودة في النار كونه يجزم بأنها في النار وهي صغيرة هذا فيه إشكال, ولكن فسر أو حمل على أنها كانت كبيرة وأنها بالغة وأنها يعني كل منهما كافر كل منهما كافرة وهذه وائدة وهذه موؤودة وكل منهما في النار لأن تلك كافرة وتلك أيضا كافرة ولكنها قد بلغت الحلم وصارت مكلفة وتكون من أهل النار لتكليفها. وأما قبل ذلك فالأمر كما عرفنا أنهم يمتحنون يوم القيامة. وأما من بلغت حد البلوغ وكفرت أو بقيت على كبرها فإنها حكمها حكم الكفار الذين يعني الذين نشأوا على الكفر ومضت حياتهم وهم في الكفر فتلك أيضا من جنسهم. وقد قيل إن المقصود من هذا ليس الألف واللام للاستغراق وأن كل موؤودة في النار ولو كانت صغيرة فإن هذا يحمل على ما كانت كبيرة, قالوا ويدل عليه أنه جاء في بعض الروايات أن امرأة أنه سئل عن امرأة وأدت بنتها, فإذا يكون المقصود من ذلك قضية معينة وتكون تلك الموؤودة من أهل النار لأنها بالغة ويحمل على أنها بالغة ولا يحمل على أنها يعني صغيرة يعني لم تصل إلى حد البلوغ لأن القلم مرفوع عن من لم يبلغ وإنما بعد البلوغ يعني يكون التكليف وهي قبل البلوغ غير مكلفة. فإذا يكون المراد الموؤودة هنا التي قد بلغت وهي قضية معينة وليس المقصود بذلك كل وائدة وكل موؤودة. نعم كل وائدة نعم لكن كل موؤودة هذا الذي فيه إشكال, ولكن الحديث يحمل على قضية معينة كما جاء في بعض الروايات أن من سئل عن امرأة وأدت بنتها فقال عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي زائدة.
عن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عامر
هو الشعبي، عامر بن شرحي الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
أنا قال رسول الله.
وهنا مرسل، يعني الشعبي تابعي وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء من طريق أخرى عن ابن أبي زائدة، وفيه بيان الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي وتابعي، يعني علقمه بن مسعود.
قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق.
حدثني أبي أي زكريا، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني الشريعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عامر عن علقمة.
عن عامر عن علقمة وعلقمة ابن قيس الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن مسعود.
عن مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قص قال إن أبي وأباك في النار.
ثم رجع أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قص قال له إن أبي وأباك في النار. وهذا يدل على أن أهل الفترة يعني الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان منهم على عبادة الأوثان فإنه يكون في النار، من كان يعبد الأوثان فإنه يكون في النار، ولا يقال إنهم ما بلغتهم الرسالة لأن الرسالة قد بلغتهم، لأن يعني دين إبراهيم موجود وفيه ناس أناس كانوا على دين إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث على دين إبراهيم يعني قبل البعثة، فالدين موجود وقد بلغهم، فيكون من كان من أهل ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبد الأوثان فإنه يكون من أهل النار، وذلك أنه قد عرف الدين الصحيح وبلغه الدين الصحيح وما صار إليه بل صار إلى عبادة الأوثان. وهذا يدل على أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم في النار كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته في هذا الحديث، وحديث صحيح وقد ورد في صحيح مسلم يعني هذا الحديث. وأما ما قيل أن الله أحيى أبوي الرسول له وأنهما أسلما فهذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت هو هذا الحديث، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك وما قال به إلا بعضهم، وليس هناك دليل صحيح ثابت يعني يدل على ذلك، وإنما الذي دل هو هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو ابن سلمة مر ذكره.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الرباعيات التي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
أتأذنون أن نقرأ كلام النووي الذي نقله صاحب العون في مسألة والدي النبي؟
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى، وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه وضعفه كالدارقطني والجوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن ناصر وابن الجوزي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري وفتح الدين ابن سيد الناس وإبراهيم الحلبي وجماعة. وقد بسط الكلام في عدم
يعني ذكر 12 شخص الذين قالوا بأنها موضوعة أو أنها ضعيفة جدا.
وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم الحلبي في رسالة مستقلة له، والعلامة علي القاري في شرح الفقه الأكبر وفي رسالة مستقلة، ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح. والشيخ جلال الدين السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهما الإيمان والنجاة، فصنف الرسائل العديدة في ذلك، منها رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة. قلت العلامة السيوطي متساهل جدا لا عبرة بكلامه في هذا الباب ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد. وقال السندي: من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وآله وسلم يحمله على العم، فإن اسم الأبي يطلق على العم، مع أن أبا طالب قد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيستحق إطلاق اسم الأبي من تلك الجهة. انتهى.
يعني وهذا بهذا أنه يحمل أن أبي وأباك، أبيه يعني عمه، يعني يريدون أن لا يكون أبوه الذي هو عبد الله، وإنما عمه، وعمه مات على الشرك، يعني كما لأنه أدركه الإسلام وبلغت والرسول دعاه إلى الإسلام ولم يؤمن به، وكان يعرف أن ما عليه حق، ولكن ابتلي بملة الآباء والأجداد ومات على ذلك، كما جاء الحديث أنه لما كان في مرض موته الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده بعض الجلساء من هم كفار، فقالوا: أتربوا عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على هذه العقيدة التي كان عليها، وهي الكفر وعبادة الأوثان. يعني بعض الناس أراد أن يقول أن المراد بالأب هو العم، يعني يقول إن أبي وأباك يعني عمي، يعني والأب يقال له عم، ولكن الأصل هو أن الأب هو الأب، هذا هو الأصل. وإن كان أنه قد يطلق على العم أب كما جاء في القرآن في سورة البقرة: أن كل من شهداء يقول الموت قال بني مات عبد الله، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إسماعيل عم يعقوب أخو إسحاق وليس أباه، ولكن أطلق عليه أنه عم، أنه أب، لأنه جعله من جملة الآباء، ولكن هذا جاء تبعا ولم يكن استقلالا. فالحاصل أن الأصل هو الحمل على الأصل، ولا يعني يحمل على غيره، بل الأصل هو الحمل على الأصل الذي هو أن الأب هو الأب وليس العم.
يقول بعدما ذكر كلام السندي في أن حمله على العم، قال: وهذا أيضا كلام ضعيف باطل. وقد ملأ مؤلف تفسير الروح البيان تفسيره بهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة، كما هو دأبه في كل موضع من تفسيره، بإراده للروايات المكذوبة، فصار تفسيره مخزن الأحاديث الموضوعة. وقال بعض العلماء: التوقف في الباب هو الأسلم، وهو كلام حسن، والله أعلم.
الدليل يدل على خلاف التوقف، وهو الجزم كما ثبت في صحيح مسلم، لا بالنسبة لأبيه اللي هنا، ولا بالنسبة لأمه الذي جاء أيضا في الصحيح ونزل أو سبب نزول ما كان النبي ولينا أمن وإسر المشركين ولو كان أولي قربة، وأن الله أنه استأذن أن يزور قبر أمه فأذن، واستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له، يعني هو لا يستغفر المشركين، ونزل ما كان النبي ولينا أمن وإسر المشركين ولو كان أولي قربة.
قال المنذري: وهذا الرجل هو حصين بن عبيد والد عمران بن حصين، وقيل هو أبو رزين لقيط بن عامر العقيلي،
يعني الذي سأل الرسول وقال: يا رسول الله أين أبي؟ أي السائل الذي قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار، ثم قال: إن أبي وأباك في النار.
انتهى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وذلك لبلوغه منه يعني مبالغ خفية، وأنه يجري منه مجرى الدم، معنى أنه يعني يمازجه ويخالطه، فيكون بذلك مثل يعني يجري منه مجرى الدم، وهذا لكونه يوسوس له ويغويه ويضله. ونعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس.
كلهم مرة ذكرهم.
الله عليك، تعيد وجه المناسبة فيه في الباب هذا الحديث.
الحديث هو جاء في ذكر ذراري المشركين، جاءوا في ذراري المشركين، وهو يتعلق بالقدم، ولكن معنى هو كما ذكرت، وأما المناسبة ما يتضح لمناسبته، ولكنه قال أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى أنه يدخل فيه ويكون فيه، وقيل إنه لكثرة إغوائه ووسوسته له كان مثل الدم الذي هو جزء من أجزائه والذي به حياته ولا يعني وتكون به حياته. وأما قضية ذكره يعني في هذا الباب الذي هو باب في ضرائب المشركين ما يظهر لي في شيء.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. الحديث
ثم رجع أبو داود حديث عمر بن الخطاب عنه وقد مر ذكره في الباب الذي قبلها لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم لا تجالسوهم لأنه يصيبكم بسبب مجالستهم الضرر ولا تفاتحوهم فسر بمعنيين كما عرفنا فيما مضى أي لا يعني تتحاكموا إليهم أو لا تفاتحوهم بالمخاصمة تخاصموهم وتناظروهم أي لا تناظروهم لأنهم ضرر على من يختلط بهم ومن يناظرهم والمقصود الابتعاد منهم كما قال لا تجالسوهم يعني معناه أن الناس يبتعدون منهم. فيحتمل المفاتحة أن يكون التحاكم إلى يعني علمائهم أو أن المقصود ذلك النهي عن مناظرتهم وقد مر الحديث في الباب الذي قبل هذا.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
هو
صدوق خرجه أبو داود عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن لهيعة
عبد الله بن لهيعة المصري وهو صديق اختلط وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود
والترمذي وابن ماجه
وعمر بن الحارث
المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسعيد بن أبي أيوب
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن دينار
وهو صديق
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود
والترمذي
عن حكيم بن شريك
الهذلي وهو مجهول
أخرجه
أبو داود.
عن يحيى بن ميمون
وهو
صدوق
أخرجه أبو داود النسائي.
عن ربيعة الجرشي
وهو
مختلف في صحبته
والثقة والدار القطني وغيره وحديثه
أخرجه
أصحاب السنن.
عن أبي هريرة
في عبد الرحمن بن أصحى الدوسي مر ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
باب في الجهمية.
نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله فيما قلتم. في قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول السائل هل الحديث فيه دليل على دخول الجني في الإنسي؟
نعم يدل.
فإن هناك من ينفي هذا الدخول.
أقول يدل على هذا كذلك القرآن يقول لك ما يخبط الشيطان من نفسه.
يقول الأخ أن هناك حديث صحيح رواه الشيخ الألباني في صحيح الجامع العم والد
جاء في الحديث المتفق عليها أما علمت أن عم الرجل سن وأبيه ويعني هو والد من حيث الإكرام والتقدير والمنزلة وإلا فهو من الحواشي وليس من الأصول لأنه يعني شارك أباه في جده لأن الأم شارك الأب في الجد ولكن جاء في القرآن كما ذكرت أطلاق عليه أنه عام ولكن أنه أب ولكنه تبعا ليس استقلالا ولكن في منزلة الوالد غير خالة في منزلة الأم يعني من ناحية التقدير والاحترام والتوقير والإكرام والإحسان وكذلك الأم بمنزلة الوالد وليس والدا لأنه ليس من نسله وإنما شارك أباه في جده ولهذا هو من الحواشي في الميراث والإخوة أقرب منه لأن الإخوة شاركوا الميت في أبيه وأما الأم شارك أباه في جده وهو طبقة أخرى غير الطبقة القريبة.
يقول أحسن الله إليك ما رأيك في من ينكر هذا الحديث حديث صحيح مسلم أن أبي وأباك في النار بحجة أنه كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار عاطفيا؟
العواطف ليست دليل يستدل به وإنما يستدل بالأحكام الشرعية والحكم الشرعي هو هذا الحديث الصحيح الذي ثبت في صحيح مسلم أشق في غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
هل صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان قد دفن ابنته في الجاهلية؟
لا أدري.
يقول كيف تسمى موؤودة وهي كبيرة قد بلغت؟
موؤودة يعني معنى الدفن، يعني وؤدت، مو معنى الوأد، يعني قد يكون الوأد الكبير، قد يكون الوأد الكبير، لأن الوأد يعني يكون يدفن في الأرض، والدفن يكون للكبير والصغير.
يقول ما مدى صحة هذا القول؟ الوائدة هي الطبيبة التي تعطي الدواء لقتل الجنين في بطن الأم كما يفعله الأطباء الآن، وهذا ما يسمى بالوأد السري، والموؤودة هي الأم التي تفعل ذلك الفعل المحرم، يعني تساعد على قتل جنينها.
ليس هذا الحديث هو ليس في هذا الذي ذكر السؤال عنه، وإنما هو في وائدة بالفعل دفنت بنتها، وموؤودة دفنت يعني في الأرض، وهي التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا هو الذي ذكر هو المقصود بالحديث. وبعض أهل العلم قال يعني في تفسير الوائدة يعني فرارا من كون الموؤودة يعني أنها مستشكل، كونها يعني وهي صغيرة تكون في النار، فتأولوه قالوا الوائدة هي التي تباشر، يعني أمها ما وعدتها ولكنها طلبت من يعدها، فيكون وائدة هو موؤود لها، فيكون مقصود هو الموؤودة، والموؤودة هي الموؤود لها، لكن هذا ليس المستقيم، لأن الكلام موؤودة، وائدة هو موؤودة، ولكن كما ذكره بعض أهل العلم أن المقصود بها أنها كانت كبيرة وأنها مشاركة لها في الكفر وكافرة وأدت كافرة، وكل منهما مكلف.
يقول أحسن الله إليك للشيخ ابن باز رحمه الله فتوى يقول فيها عن أبطال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم وقفت على فتوى أخرى يقول فيها إنه في الجنة، فأيهم المتأخر؟
والله ما أدري وين الذي ذكر أنه في الجنة أو في الجنة، في أي مكان
ما أحال على مرجع أو إسناد أو شيء.
أنا لا أعلم عن الشيخ عزيز المازن يقول هذا، ولكن كما جاء في الحديث الله لما كانوا عاملين، هذا هو الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، وكونهم في الجنة يحتاج إلى دليل، ولكن على القول بأنهم يمتحنون يعني يكونون منقسمين إلى قسمين، والقول هو صحيح.
يقول ما نوع الامتحان الذي يحصل للزرار في يوم القيامة؟
الله تعالى ما تذكر، لكنه جاء في بعض الحديث ما ذكر.
يقول ما القول بذرار المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم، فيمتحنون أو يلحقون بآبائهم بعد الإسلام؟
الذين ماتوا يعني في حال كفر آبائهم ما يقال أنهم أولاد المسلمين، لأنهم كانوا أولاد كفار في الوقت الذي ولدوا فيه وماتوا فيه وكانوا آبائهم كفار، فلا يقال أنهم أولاد المسلمين لأن الإسلام متأخر، وإنما أولادهم الذين ولدوا على الإسلام هذا يقال أولاد المسلمين، وأما الذين ولدوا في حال كفرهم وماتوا فإنهم مثل أنهم ماتوا في حال كفر آبائهم، ولهذا يدفنوا في مقابر الكفار ولا يدفنون في مقابر المسلمين.
يقول ما وجه احتجاج القدرية على أهل السنة بحديث كل مولود يولد على الفطرة؟
يعني يبدو أن المقصود أن يهودانه وينصرانه، وأن هذا يعني أنهم يخلقون تلك الأفعال وأنهم يريدون تلك الأفعال، وأن هذا من فعل الأبوين، وأنه يعني أولئك علموه وتعلم فخلق الشر هو بنفسه.
كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ألم تنسخ شريعة إبراهيم بشرائع من بعده من الرسل؟
شرائع ما جاء شيء يدل على النفس، بل أولئك أيضا هم على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أصل الدين والعبادة، ولكن الاختلاف بينهم في الأحكام والتشريعات فيما يتعلق بالأحكام التي يكلفون بها، لأن لكل جعل الله شرعة ومنهاجا، وأما الدين فهو واحد، ودين إبراهيم الذي هو الحنيفية، وكان يعني ذريته عليهم بعده، وأنه وسلم بعث بالحنيفية، والحنيفية يعني الذي كان عليه إبراهيم.
يقول هل يمتحن الأقوام الذين لم تبلغهم الرسالة أو لم يأتيهم رسول أو نبي؟
نعم، الذين بلغتهم الرسالة يمتحنوا، مثل المجانين الذين خلقوا مجانين ونشأوا مجانين ليس عندهم عقول، أيضا يمتحنون.
هذا يخبر يقول أن النصارى عندنا في البلاد لا يدفنون أولادهم في مقابرهم، وإنما يدفنونهم مع المسلمين مقابر المسلمين.
لماذا؟
يقولون هم مسلمون.
ها؟
هم مسلمون.
النصارى يقولون هم مسلمون؟
الأولاد
النصارى يقولون لأولادهم مسلمون؟ كيف أولادهم؟ هذا كيف يكون هذا؟ هذا هذا خبر غريب ما ندري عن صحته. طيب والتوارث يكون لمن؟ والميراث يكون لمن؟ على كل من أولاد المشركين الكفار ضد المسلمين وهم أعداء المسلمين، فكيف يعني يتخلون عن أبنائهم ويقولون أنهم من اللهم إلا إن كانهم يريدون أنهم يحتفظوا بالمقابر أنها ما تخرص بسرعة، وأنهم يريدون أن يجعلهم مع المسلمين من أجل أقول هذا ينصح الخبر. معنا أعتقد أن مثل هذا يعني كما قلت هذا خبر غريب.
هذا يذكر مصدر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن أولاد المشركين في الجنة، قال في شرحه للعقيدة الواسطية.
شرح العقيدة الواسطية؟ على كل ما ندري.
بمن يلحق الابن إذا كان أبوه مسلم وأمه كتابية؟
يلحق بخير أبوه دينا، لا يلحق بالكافر وإنما يلحق بالمسلم.
يقول نقل الإمام النووي الإجماع إجماع المسلمين على أن أولاد المسلمين في الجنة، فكيف يكون الجمع مع حديث عائشة رضي الله عنها؟
أنا قلت أن هذا هو المشهور عند أهل السنة أن أولادهم في الجنة، وأنهم يعني يشفعون، وأن الإنسان إذا قدم أولاد يعني كانوا فكاكة من النار، وكانوا له يعني يشفعون له ويتخلص بسببهم من النار. ولكن حديث عائشة كما قلنا أنه يحمل على أنه لا يحكم على أحد بعينه وأن يقال هذا، كما أن من كان معروف بالصلاح وبالاستقامة وهو من الكبار لا يشهد له بأنه بالجنة وإنما يرجى له.
يقول رجل أسلم وأهله باقون على الكفر، جدته تطلب منه أن يذهب معها إلى المقبرة ليغسل قبة قبر ولدها، أي والد هذا الرجل المسلم،